الألبوم الثاني من إشراقات قرآنية لفضيلة الشيخ الدكتور سلمان ابن فهد العودة. والآن مع الإشراقة التاسعة، تفسير سورة الشمس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، اللهم ألهمنا رشدنا وكنا شح أنفسنا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك أن تصلي وتسلم على عبدك ورسولك وحبيبك وخليلك وخيرتك من خلقك محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذه ليلة الثلاثاء تاريخ 27 27 من شهر ربيع الثاني من سنة 1425 للهجرة، وهذا ضمن سلسلة تفسير جزء عما الذي تنتظم هذه الدورة المكثفة المباركة التي ينظمها مكتب الدعوة في جامع الراجحي ببريدة. بالأمس شرحنا سورة والليل إذا يغشى، طيب عندنا بعض الأسئلة حتى نستذكر الدرس ونستحضر جوه السابق. ذكرنا أولا الفرق بين فعل المضارع في قوله يغشى والفعل الماضي في قوله تجلى، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. لماذا عبر هنا بالمضارع وهنا بالماضي؟ نعم هذا صحيح، تفضل. الليل يأتي متدرج ولذلك عبر بالفعل المضارع، بخلاف النهار فهو يأتي دفعة واحدة تقريبا ولهذا عبر بالفعل الماضي، والنهار إذا تجلى. طيب، وما خلق الذكر والأنثى؟ لماذا في موضوع الذكر والأنثى جاء بكلمة وما خلق ولم يذكرها في موضوع الليل والنهار؟ أيوة أحسنت، لأن الذكر والأنثى هم محل التكليف، فلذلك ناسب أن يذكر ما خلقهم ومن خلقهم، وذلك إشارة إلى وجوب الإيمان بالله عليهم وطاعته. طيب، قال إن سعيكم لشتى. ذكرت أن في الآيات الأربع هذه نضع لها جائزة، شرح كتاب الفتن من صحيح البخاري للدكتور عبد الكريم الخضير، قوله إن سعيكم لشتى. ذكرنا أن الآيات الأربع انتظمت العناصر الأساسية لبناء الحياة والحضارة والتقدم. نعم، الزمان في قوله والليل والنهار، طيب، والإنسان في قوله الذكر والأنثى، والعمل في قوله إن سعيكم لشتى. طيب، قوله لشتى ما معناها؟ أيوة، جمع شتيت، مثل أو مرضى ومريض وحسنت. طيب، قوله سبحانه فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ذكر الله تعالى ثلاث صفات هنا لمن يستحقون اليسرى. نعم، أعطى، إيش معنى أعطى؟ ها، طيب الثانية واتقى، اتقى القوة، أيوة قوة الامتناع والترك، والثالثة وصدق بالحسنى، هذه قوة اعتقادية أو علمية. ممتاز، إذن هذه تشتمل على القوة الثلاثة الموجودة في الإنسان. أعطى تشتمل على قوة العمل والفعل، واتقى
قوة الامتناع والصبر والترك والرفض، وهذه لابد الإنسان الذي ما يعرف لا يعرف نعم وصدق بالحسنى، هذه قوة الاعتقاد. أحسن. طيب، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى. طيب، هنا قابل بين قوله واتقى أعطى واتقى وبين قوله كذب واستغنى، يعني كيف المقابلة بين اتقى وبين استغنى؟ من بخل واستغنى، نعم، اتقى أطاع الله. طيب، واستغنى يعني استغنى عن عبادة الله تعالى، صحيح. طيب، طيب، قلت لكم إنه الإنسان عنده في الأصل قوة علمية وقوة عملية، ما هي النتائج السلبية لسوء استخدام القوة العلمية والنتائج السلبية لسوء استخدام القوة العملية، وما هو علاج السورة لهذين الأمرين؟ هذه يعني فاتت عليكم، ها فهد؟ نعم، القوة العلمية يعني حركة العقل هذا خير، ولكنها تفرز أحيانا إذا حصل لها تشويش الشبهات، فيقع عند الإنسان تساؤلات وشكوك، وعلاجها في هذه الصورة بماذا؟ لا، ها؟ لا. طيب، الشيء الثاني ما هو؟ القوة العملية، وهذه تفرز الشهوات، يعني إذا انحرف الإنسان صار عنده إفراط في شهوته واستخدامها في غير الحلال. طيب، كيف عالجت الصورة هذين الأمرين الأفاد؟ على كل حال يعني أجبت عندك. طيب، إذا نعطيك هذا لو أنه تفضل. أحسنت. بالنسبة للشهوات عالجها بقول فأنذرتكم نارا تلظى، لأنه لا يقاوم حرارة الشهوة المتدفقة في الجسد وفورانها واندفاعها إلا الوعيد بنار يقوى بها جسد الإنسان فيمتنع. طيب، والثاني ما يتعلق بالشهوة بالشبهة، جاوب عشان نعطيك الكتاب. ها؟ ها نعم، ها التفكر، وأين نجد التفكر في الصورة؟ ممتاز، التفكر، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى في الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون. طيب، أيكم اللي بتنازل الثاني عن الجائزة؟ تنازل، تفضل، إن شاء الله تكون ممن أعطى واتخى. طيب، وهو طبعا أقدم منك يعني في الجواب، فتنازلك في محله. طيب، في آخر السورة عندي مجموعة أسئلة بدون ما أقولها عشان اللي يجاوب عليها آخر شرح الأربعين النووية الشيخ محمد عثيمين رحمه الله، اللي عنده استعداد يهيئ نفسه لمجموعة أسئلة في آخر السورة عشان يأخذ الجائزة. أسئلة غير محددة بس يكون واثق من نفسه، واثق إن شاء الله. طيب، قوله سبحانه لا يصلها، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى. الأشقى هذه ماذا تسمى عند النحويين؟ أفعل تفضيل. طيب، هل لا يدخل النار إلا الأشد شقاوة؟ من معناها الشقي، فمنهم شقي وسعيد، ولذلك قال الذي كذب وتولى. طيب، وسيجنبها الأتقى، من هو الأتقى؟ هذا نزلت في أبي بكر الصديق، وهل هي مقصورة عليه أو تشمل غيره؟ تشمل غيره من الأتقياء، ولكن بإجماعهم أن أبا بكر الصديق داخل في هذه الآية، الذي يؤتي ماله يتزكى. ماذا صنع أبو بكر الصديق؟ ماذا صنع نزول الآية هذه؟ أعطى وأعتق الأرقاء منهم بلال بن رباح رضي الله عنه الذي يؤتي ماله يتزكى. قوله يتزكى هذا يخرج من يؤتي ماله لإيش؟ للرياء والسمعة. طيب وما لأحد عنده من نعمة تجزى؟ يعني أبو بكر ليس عنده منه لبلال بحيث أنه يرد جميلك يا بلال بإعتاقك مثلا، ولكنه يفعل ذلك ابتغاء وجه ربه الأعلى. طيب لكن قوله من نعمة تجزى، الرسول صلى الله عليه وسلم ما له نعمة على أبي بكر تجزى؟ نعم له نعمة، لكن النعمة هذه ما تجزى لأنها أكبر من أن تجازى بصنيع الدنيا إلا بفضل من الله سبحانه وتعالى، فالله يجزيه صلى الله عليه وسلم عنا وعن المسلمين جميعا خيرا. وأما الناس فمهما فعلوا لن يكافئوا حق النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال هنا من نعمة تجزى، يعني هي نعمة لكن أكبر من أن تجزى إلا ابتغاء وجه رب الأعلى ولسوف يرضى. طيب يعني هنا قال وسيجنبها الأتقى، ما قال وسيدخل الجنة، وإنما فقط ذكر أنه سوف يجنب النار، ثم فيما يتعلق بالرضا قال ولسوف يرضى، يعني ما هو شيء الآن. لماذا هذا؟ أي ليش ما عجلها في الدنيا؟ ها سورة الضحى للنبي صلى الله عليه وسلم قال ولسوف يعطيك ربك فترضى، وهنا صديقه وحبيبه ذكره إلى جواره ووعده بالرضا، لكن لأن السورة في مقام التهديد والوعيد والتحذير كان من المناسب الإشارة إلى أن الأمر لا يخلو من مشقة وصعوبة والحاجة إلى جهاد، ولهذا مجرد النجاة قال وسيجنبها الأتقى، وكما في قوله تعالى في الآية الأخرى فمن زحزح عن النار، يعني يقول العلماء زحزح كلمة زحزح نفسها تدل على أن العملية فيها نوع من المشقة. طيب أما سورة الشمس فهي أيضا إحدى السور المكية بإجماع المفسرين على أنها نزلت بمكة، واسمها سورة الشمس أو والشمس في معظم كتب التفسير والحديث، وسماها البخاري رحمه الله في صحيحه والشمس وضحاها بالآية الأولى منها، وهكذا هي في بعض كتب التفسير، وهذا جيد للتفريق بينها وبين السور الأخرى في جزء عامة المبدوءة بالشمس مثل قوله إذا الشمس كورت ونحوها. وعدد آيات هذه السورة 15 آية أو 16 آية بحسب اختلاف المصاحف. وفي هذه السورة خصيصة ليست لغيرها فيما أعلم، وهي أن فيها 7 أقسام متتالية أقسم الله تعالى بها. ويلاحظ في هذه السورة وفي غيرها أيضا أن من إعجاز القرآن الكريم أن القرآن مائدة الله تعالى في الأرض يأخذ منها العباد كلهم. فأنت لو نظرت في بعض كتب أهل العلم لوجدت أن كثيرا من هذه الكتب مما يعز على غير المتعلم وغير القارئ أن يفهمه، لكن إذا نظرت إلى القرآن وجدت أن معظم معاني القرآن وألفاظه ودلالاته خصوصا الأمور الكبيرة العظيمة التي يحتاج إليها في تقرير الإيمان ورسم مسيرة الإنسان في الدنيا والآخرة أنها مما يسهل على الناس فهمها، حتى أنه يفهمها الشاب في مقتبل عمره والأعرابي في صحرائه وغير المتخصص والعامي في متجره أو دكانه بدون أن يحتاجوا إلى مراجعة كتب التفسير. وهذا معنى عظيم تجده في هذه السورة وفي غيرها. وفي نفس الوقت تجد في القرآن بل وفي الآيات نفسها من دقيق المعاني ولطيفها ما لا يدركه إلا الخواص، فهذا إعجاز للقرآن، وتجده في هذه السورة وفي غيرها، يعني العامي يفهم ما يحتاجه والمتخصص يجد ما يغنيه ويشبع تطلعه ويشبع نهمه إلى الفهم وإلى العلم. هذه مقدمة لابد منها. المقدمة الثانية حتى لا تفوتني وأنساها أيضا، وقد ذكرنا موضوع الإعجاز، أن القرآن الكريم مليء بألوان الإعجاز، إعجاز اللغة وإعجاز التشريع وإعجاز التاريخ وإعجاز العلم بألوانه، وهذا ملحوظ منذ قديم، لكنه الإعجاز المعتدل، بحيث أن ربنا سبحانه لم يحشد في القرآن الكريم من المعاني التي لم يكن الناس يعرفونها، بما يكون ابتلاء لهم وقد يكون سببا في كفرهم. فلو قال الله لهم مثلا إن الشمس حجمها كذا وبعدها عن الأرض كذا ومسافتها كذا، مما لم يكن العلم في ذلك الوقت قد وصل إليه ولا ألم به، فكان في ذلك لهم محنة. ولو قال الله لهم في القرآن أنه سوف تأتي مثلا طائرات في الفضاء وسيارات وأجهزة اتصال وأجهزة بث فضائي، لكان كثيرا من الناس قبل وصول هذه الأشياء وقبل مشاهدتهم لها لربما كانت سببا في ماذا؟ في كفرهم، لأنهم لا يرونها ويستبعدونها أيضا بالحس، لا يعرفون كيف ستقع. ولهذا جعل الله تعالى الإشارة إلى مثل هذه المعاني في القرآن إشارات عامة يؤمن بها كل أحد دون الدخول في التفاصيل، مثل لما يقول الله سبحانه وتعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، يعني إشارة إلى النجوم ومواقع النجوم وعظمة النجوم، لكن التفاصيل اتركها لأهل الاختصاص الذين يطلعهم الله في كل وقت على ما لم يكن مطلعا عليه عند أهل العلم من قبلهم. ولذلك نقول إن إعجاز القرآن حقيقة لا شك فيها، لكن ينبغي أن يكون فيها اعتدال، فإن البعض يبالغون في سرد الإعجاز، فتجد عند بعض العلماء بعض المفسرين مثل ما تجد في كتاب كتب طنطاوي جوهري مثلا جواهر القرآن أو محمد فريد وجدي أو غيرهم من العلماء الذين يعني كتبوا في التفسير فأودعوا في كتبهم كل شيء إلا التفسير، وفيها من المعلومات والحقائق والأرقام ما هو صحيح وفيها ما هو محتمل لا يمكن الجزم بصحته لأنه لم يرقى إلى درجة أن يكون حقيقة علمية، وإنما هو أقرب إلى الاحتمال أو النظرية. وجاءت أجيال بعدهم من تكلمت في إعجاز القرآن، كما نجد أيضا لجهود الشيخ عبد المجيد الزنداني وكذلك الدكتور زغلول النجار، وهناك هيئة الإعجاز العلمي التابعة لرابطة العالم الإسلامي ولها مجلات وكتب وجهود مذكورة مشكورة، لكن ربما يقع في كثير من مفردات هذا الفن نوع من التكلف والمبالغة أو تحويل بعض النظريات إلى حقائق علمية وهي لا تزال في طور البحث، ولا شك هذا في نظري لا ينبغي سوقه على سبيل الجزم وإنما على سبيل الاحتمال. وهناك كتب علمية ودراسات وأبحاث جيدة ومؤصلة في موضوع الإعجاز فيما ذكرنا وفي سواه. فهنا تجد في القرآن الكريم في هذه السورة الله سبحانه يقسم بالشمس وضحاها، هذا القسم مشير إلى ضخامة الشمس وأهميتها، ولذلك أقسم الله بها أولا وأقسم بضحاها ثانية، فهما قسما، أقسم بالشمس يعني سواء كانت طالعة أو غائبة مرئية أو غير مرئية، أقسم بالشمس بذاتها لأنها جرم هائل وهي كتلة من اللهب وكتلة من النار، جعل الله سبحانه وتعالى من شأنها أن تفيض على هذا الوجود طاقة عجيبة، حتى يقول العلماء أنه لولا الشمس، طبعا الله خالق الشمس وخالق الإنسان لكن جعل الله لكل شيء سببا، فجعل الشمس هي مصدر الحياة في هذا الوجود، مصدر حياة النباتات والحيوانات والإنسان وغيره، فهذه الشمس التي هي كتلة من اللهب، يقول العلماء إن حجم الشمس يعادل حجم الأرض 1,300,000 مرة. بعض الإخوة لما يسمع الكلام يضحك يقول خل عنك هذا كلام، هو كلام، لكن الله سبحانه وتعالى قال بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، هذا ليس من الكلام الذي يجب على الناس الإيمان به، ومن فضل الله أنهم لم يمتحنوا أن يؤمنوا به، لكن أهل العلم هذه عندهم تعتبر من البدهيات العادية، أهل العلم وأهل الاختصاص وأهل الذكر في هذا الجانب الذي يعنيه الأمر. وبنوا على هذه الحقائق وعلى هذه المعلومات استنتاجات علمية كثيرة جدا نحن نراها اليوم ونستخدمها وقد لا نعرف كيف استطاعوا الوصول إليها. فلا شك أن العقل المسلم اليوم عقل في تخلف إلى حد أنه حتى الحقائق العلمية الجديدة لا يستطيع أن يستوعبها. ليش؟ لأنه نحن نظن اليوم أن العقل العادي العقل العفوي الفطري الذي خلق به الإنسان أنه قادر على إدراك هذه المعلومات، وبالتالي إذا جاءت معلومات لا يستطيعها هذا العقل العادي العفوي ربما شك فيها البعض أو كذبوا بها، ولا يضر أن يكذب بها العامي، لكن ينبغي أن يتلقنها ويتلقاها الطالب والمتعلم والذي يترقى، لأنه في المستقبل يفترض أن يكون خبيرا وعالما وأن يستنتج، وأن نقول أن العلوم التي وصل إليها عدونا ينبغي أن نصل إليها وأن نفقهها مثلهم وأفضل منهم حتى نتفوق عليهم ونحقق العلم والعزة لديننا. فنحن لو نظرنا على سبيل المثال إلى الأقمار الصناعية التي جزء من عملها البث الفضائي الذي نشتكي منه اليوم، كلنا نصيح من البث الفضائي، لكن لم يسأل واحد منا عن الاكتشافات والقوانين العلمية الموجودة في الكون والتي بموجبها أرسلوا هذه الأقمار الصناعية وبثوا عبرها البث من إذاعات ومن تلفزة ومن وسائل مختلفة. فالعقل الإسلامي اليوم يعيش حالة من الجمود والركود تصل إلى حد العاجز عن استيعاب هذه الأشياء، مع أن الإنسان إذا فكر وجد أن هذه الأشياء إضافة إلى أنها إنجاز للدنيا إلا أنها أيضا قوة في إيمان الإنسان، لأن كونك تعلم أن ربك سبحانه يخلق كتلة من اللهب في حجم كتلة الأرض 1,300,000 مرة ثم تبقى معلقة في الفضاء، ثم يجعل الله سبحانه وتعالى بين هذه الشمس وبين الأرض يعني بعد كبير جدا بحيث أنه ما تصل أشعتها إلى الأرض إلا وقد بردت وأمكن أن يستفاد منها، هذا شيء عظيم جدا. ولذلك يقول العلماء إن حجم المسافة بين الشمس وبين الأرض يعني متوسط الحجم 150 مليون كيلومتر، وفي الكون عجائب لو ذهبنا فيها راح الدرس حولها، 150 مليون كيلومتر، والشمس ليست سوى كوكب من الكواكب التي نثرها ربك سبحانه في هذه السماوات، مجرات وأفلاك وعوالم. لو الإنسان قرأ وتأمل بدأ يستشعر معنى جدية الخلق وجدية الكون جدية الإيمان. لكن كثير من الناس يعني لا يصدقون بمثل هذه الأشياء ولا يمنحون عقولهم وقلوبهم الإيمان بها والانتفاع بقدرتها قدرة الله تعالى في خلقها. كذلك ما يتعلق بحرارة الشمس، يقول العلماء إن حرارة الشمس طبعا تتفاوت كثيرا ما بين حرارتها عند سطحها وما بين حرارتها في مركزها، فيقولون إن حرارتها عند السطح حوالي 5,500 درجة مئوية، يعني خفيفة نسبيا 5,500 درجة، لكن حرارتها عند المركز 15 مليون درجة مئوية. وانظر الفارق الهائل، لأن الشمس هائلة جدا في سعتها كما ذكرنا. الإنسان يرى هذه الشمس التي هي عنده عبارة عن قرص مدور، فيعني لا فرق عند كثير من السدج بين الشمس التي يراها وهي تمشي من بعيد في هذا الأفق وبين مصباح الكاميرا أو اللمبات الكاشفة التي يراها في بعض المدن، والسبب هو قلة الفهم وقلة المعرفة. فالله سبحانه وتعالى هنا يكشف ويزيل عن الإنسان الغفلة والعادة والإلف حينما يطرق سمعك بالقسم بالشمس والقسم بضحاها، والضحى ضحى الشمس هو عبارة عن شيئين، أولا نور الشمس الذي يضيء هذه الأكوان فتشرق بعد ظلام، ثانيا الحرارة أيضا، الضحى مكون من شيئين من الحرارة ومن النور. وحرارة الشمس يقول العلماء أنه لا يصل إلى الأرض من حرارة الشمس إلا 2 بالبليون، مش بالمليون، بالبليون، 2 من بليون من حرارة الشمس التي تصل إلى الأرض وينتفع الناس بها. أما البقية فهي تضيع في هذا الفضاء الهائل الذي خلقه ربك وأبدعه. ومع ذلك هذا القدر اليسير انظر كم فيه من البركة والخير والنماء والحياة. هذا القسم من شأنه أن يلفت نظر الإنسان إلى بديع مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يستدل الإنسان العادي بالمخلوق على الخالق، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. أيضا القمر بالنسبة للشمس هو يعني، وبالنسبة للأرض أيضا هو عبارة عن مخلوق أو مولود صغير جدا، ولذلك يقولون القمر تابع صغير من توابع الأرض، يعني القمر بالنسبة للأرض أقل من جزء من 50 جزءا من حجم الأرض، فهو صغير جدا بالنسبة للأرض، وطبعا أصغر وأصغر بالنسبة للشمس، ولذلك القمر هو عبارة عن تابع من توابع الأرض، وكذلك تالي للشمس وهو يدور حول الأرض. وفي الكون أقمار هائلة، لكن الله سبحانه وتعالى خص الشمس وخص القمر بنفعها في الأرض التي خلق عليها البشر لينتفعوا بها. فقول سبحانه والقمر إذا تلاها، إذا كانت الشمس هي آية النهار فالقمر هو آية الليل، والله سبحانه يقول جعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وهي القمر وجعلنا آية النهار مبصرا. ما معنى محونا آية الليل؟ ها نعم لا القمر جسم نعم القمر ليس جسما مضيئا، يعني القمر ما فيه نور بذاته، وإنما النور الذي تراه في القمر هو انعكاس الشمس عليه، وهذا كلام معروف عند العلماء، علماء الإسلام المتقدمين والمتأخرين، يعني لا يجادلون في هذا، وإن كان كثير من العوام لا يفهمون هذا الأمر. فهذا من معاني قوله تلاها كما ذكره المفسرون، ومما ذكر هذا الفراء وغيره، قالوا من معاني والقمر إذا تلاها أي تبعها، فالقمر ضوءه من ضوء الشمس ونوره من نورها. ومن معاني تلاها أيضا، وهذا هو المشهور عند أكثر المفسرين ونقل عن ابن عباس وغيره، أي جاء بعدها، وذلك أنه إذا أظلمت الدنيا وذهبت الشمس حل القمر محلها، خصوصا في أول الشهر وفي أيام البيض حينما يكون القمر بدرا، فيكون كأنه يخلف السماء، كأنه يخلف الشمس في إنارة الأرض وإشراقها. ولكن كما يقال أين الثرى من الثريا، ولهذا كان القسم بالشمس أقوى لأنه جاء بالأول وأقسم بها وأقسم بضحاها. أما بالنسبة للقمر فأقسم بالقمر وفي حالة خاصة فقط، وهي إذا تلاها، يعني تلا الشمس. ثم قال سبحانه والنهار إذا جلاها، فالنهار يتناسب مع الشمس لأنه أثر من ضوئها وضيائها. وقوله جلاها يحتمل أن يكون مرجع، يعني أظهرها وكشفها، فيحتمل أن يكون مرجع الضمير للشمس، يعني أنها تتجلى وترى في النهار. ويحتمل وهو أقوى وقد مال إليه ابن كثير وغيره، أن معنى جلاها يعني جلى البسيطة، جلى الأرض، وإن لم يكن جاء لها ذكر فيما سبق، لكن هذا معروف، وهذه من طريقة القرآن البديعة، أنه أحيانا يعني الكثير من أهل البلاغة تجد أنهم يحكمون عباراتهم وألفاظهم بالضمائر وعود الضمائر وغيره، لكن في القرآن الأشياء الواضحة التي يفهمها كل أحد لا يحتاج الأمر فيها إلى عود الضمير على مذكور. فإذا قال والنهار إذا جلاها عرف كل سامع أن النهار هو الذي يكشف ويجلي ويوضح ويظهر الأرض والبسيطة، فلا يحتاج الأمر إلى أن يكون الضمير عائدا على مذكور قبله. وهكذا قوله والليل إذا يغشاها، يعني يغشى البسيطة، يغشى الأرض، يغشى ما حول ما حولنا فيظلم، وهذا معنى قوله إذا يغشاها، يعني يغشيها ويغطيها ويجللها بالظلام. فهنا تجد الشمس ويقابلها النهار فهي آية النهار، وتجد القمر وهو آية الليل، فأقسم الله تعالى بالشمس وبالنهار، وأقسم بالقمر وبالليل، وكل ذلك تلاحظ فيه الإشارة إلى النور، فالشمس نور وضحاها نور، كذلك القمر نور والنهار نور، وحتى الليل وإن كان ظلاما يغشى إلا أن الله تعالى جعل فيه نورا وجعل القمر فيهن نورا. وفي ذلك إشارة إلى غلبة النور وكثرته وأصالته وعمقه. ومن هذا المعنى أخذ بعض المفسرين قضية أن هذه الآية فيها إيماء وإشارة إلى قوة الدين وظهوره وغلبته وعزه وغلبة المعاني الإيمانية بإذن الله تعالى. ثم قال سبحانه والسماء وما بناها والأرض وما طحاها. فهنا استكمل بهاتين الآيتين كل ما حول الإنسان، بحيث أنه لو نظرت يمينا أو شمال أو فوق أو تحت أو أمام أو وراء تجد أنه لا مخرج لك من هذه الأقسام الستة التي أقسم الله بها. فإن رفع الإنسان فإلى السماء، أو نظر تحته فإلى الأرض، أو نظر ذات اليمين فإلى القمر، أو ذات الشمال فإلى الشمس، أو نظر في ليل فإلى الظلام، أو في نهار فإلى النور. وقوله والسماء وما بناها إشارة إلى بناء السماء، فقوله وما يحتمل أن تكون اسم موصول يعني والذي بناها وهو الله سبحانه وتعالى، وهذا موجود في القرآن مثل قوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء وفي آيات كثيرة، ويحتمل أن تكون مصدرية يعني والسماء وبنائها، فذلك إشارة إلى صفة بناء السماء. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، إذن القوة في بناء السماء. إذن حينما يتأمل الإنسان في ملكوت السماوات والأرض يقرأ أو يشاهد من خلال، واليوم ترى ما هو مسألة اليوم، من خلال مواقع الإنترنت، من خلال بعض البرامج وبعض المشاهدات وبعض الحلقات العلمية، يجد الإنسان شيء عجيب جدا. وهذه من أسباب قوة الإيمان في رؤية السماء والنجوم والمجرات والكواكب الهائلة المذهلة، أو رؤية البحر أو رؤية الأرض أو رؤية ما خلق الله سبحانه وتعالى. فهنا لما يقول وما بناها إشارة إلى تفاصيل البناء، إلى قوة البناء وإحكامه وإبداعه، بحيث أن الإنسان يجد في ذلك ما يعزز ويقوي إيمانه، ويدخل في بناء السماء المجرات والأفلاك والنجوم لأنها كلها في السماء. فالكثيرون يفهمون من كلمة السماء أنها هي فقط يعني السماء التي فيها الملائكة، بينما الصحيح في الشرع والقرآن أن السماء هو كل ما علا وارتفع، فهو سماء، فيدخل في ذلك الأفلاك والمجرات والكواكب والنجوم والسماوات السبع التي ذكرها الله عز وجل، كل ذلك من السماء. وما بناها، فذكر السماء والإشارة إلى بنائها وإلى بانيها وهو الله سبحانه وتعالى. والأرض وما طحاها، أيضا هنا الإشارة إلى الأرض التي هي بمثابة الأم لنا، بقدر ما السماء ينظر الإنسان إليها فيجد الشكل والمنظر المبدع المخيف في قوته واتساعه وامتداده، حتى الإنسان يخاف دائما من الصواعق ومن الرعد ومن البر ومن النجوم التي تنقض إلى غير ذلك، لأنه عالم هائل. ولذلك تجد أن الجهال كانوا يعبدون أحيانا الكواكب أو يعبدون النجوم، كما كان الإغريق وقدام المصريين وغيرهم، كذلك العرب كان منهم من يعبد الكواكب، وهكذا اليزيديون إلى اليوم يعبدون الكواكب لأنهم يخافون منها فعبدوها تقربا إليها وظنا وزعما منهم بجهلهم أنهم يسلمون من شرها، بينما المؤمن يورث عنده هذا الخوف إيمانا بالله سبحانه وتعالى. والله تعالى لما ذكر السماء أعقبها بذكر الأرض التي جعلها الله تعالى مهادا وبساطا وقربها للناس وسهلها لهم، وهنا قال والأرض وما طحاها، وطحاها جاءت في موضع آخر في القرآن الكريم بلفظ آخر، ما هو؟ دحاها. والأرض بعد ذلك دحاها، والدال والطاء متقاربتان في المخرج، أخرج منها ماءها ومرعاها. إذن الدحو له عدة معاني، منها كون الأرض كرة كما هو معروف، وهذا أمر بدهي ذكره متقدم أهل الإسلام وغيرهم، وابن تيمية رحمه الله ممن ذكر هذا ونقله عن ابن المنادى من الحنابلة ونقل إجماع العلماء عليه. ولكن تجد في بعض البيئات الإسلامية التي يغلب عليها الجهل والاعتماد على العقل البسيط العفوي بعيدا عن العلم أنهم يشككون في هذا المعنى، وإذا شكك الإنسان في هذا المعنى، طبعا هذه أيضا ليست من الأمور التي يمتحن الناس بها في إيمانهم في الدار الآخرة، لكن يمتحنون بها في الدنيا، لأن الإنسان إذا لم يعرف أن الأرض كرية الشكل كما يقال، فمن باب أولى أنه لن يستطيع أن يستفيد من القوانين العلمية المبنية على هذا الأمر. ولذلك التخلف العلمي في هذا الجانب في مجتمعات المسلمين وبيئاتهم يفرز نقصا وقصورا ويبعدهم أكثر وأكثر من إمكانية التفوق على أعدائهم والانتفاع بما جعل الله تعالى في هذه الأرض. وأن كما قلت ابن تيمية ذكر الإجماع، نقل الإجماع على كرية الأرض، ونقله عن ابن المنادي وغيره على شدة بحثه وتقصيه كما قال وسعة اطلاعه وعلمه. وكذلك أيضا من معاني طحاها في الأرض وما طحاها أي بسطها، مع أن الأرض كرية إلا أنها مبسوطة للناس يمشون عليها ويستفيدون منها وينتفعون بها. ومن أبسط القضايا السهلة، يعني ممكن إنسان بسذاجة عقله الفطري أحيانا يقول شلون الأرض كروية وفيها بحر، ولا لا ليش الموية ما تروح مدام الأرض كذا تنزل الموية مكان ثاني ما تمسك، ها؟ فهذا لو كان يعني أنا وأنت، لكن ربك سبحانه الذي جعل في هذه الأرض يعني أجل الشمس هذا الكتلة الهائلة، ما الذي يمسكها؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. هناك يعني نواميس وسنن جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا الكون تضبطه وتحفظه. المسألة ما هي يعني بالشيء السهل أو الألعاب كما يتصور البسطاء والسذج. فهنا الله سبحانه وتعالى قال والأرض وما ضحاها، فمع أن الأرض هكذا إلا أنها مبسوطة للناس في المشي والارتفاع والارتفاق، وفيها حكم وأسرار، وإن أراد الإنسان أن يبني عليها أو أراد أن يزرع فيها أو أراد أن يقيم أو أراد أن يعمل جدا أو هزلا، تجد أن الأرض فيها إمكانيات هائلة جدا لكل هذه الأشياء. إضافة إلى أن من معاني الدحو أو الطحو أن الله تعالى جعل في باطن الأرض من الخيرات والمعادن والبركات الشيء الكثير. والله سبحانه وتعالى ذكر في الموضوع الآخر في قوله قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، إلى قوله سبحانه وجعل فيها أقواتها في أربعة وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. فإذن من معاني الدحو أو الطحو أن الله تعالى جعل في الأرض أقواتها وخيراتها وما أودع فيها. ثم قال وهذا القسم السابع والأخير ونفس وما سواها. فكان هذا يعني خلاصة القسم أو كأنه مدار الأمر وواسطة عقد النظام في الأقسام القسم بالنفس، وكأن المعنى إشارة إلى أن هذه المخلوقات كلها صنعت وخلقت من أجل الإنسان كما في قوله سبحانه وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فهذا تكريم للإنسان. والإنسان لو تأمل في هالمعنى وفكر حجم السماوات والأرض وحجم الشمس والنجوم والكواكب وما فيها، ثم سأل سؤال هذا كله لمن؟ لك. أي كرم وأي فضل وأي عطاء من ربك سبحانه؟ ثم هذا الله تعالى غني عنك، لا يريد منك شيئا لنفسه سبحانه، وإنما يريد منك شيئا لنفسك، كما قل كل الناس يريدونك لأنفسهم إلا الله تعالى فإنه يريدك لنفسك، لن تبلغ ضريبا. هذا يوجد عند الإنسان حالة من الإيمان وحالة من الاعتبار لا يمكن أن يحصل عليها بسهولة إلا إذا أعمل فكره وتأمل في مثل هذه المعاني. هنا قال ونفس وما سواه، وهذا قسم على الصحيح، ما هو بنفس خاصة كنفس الرسول صلى الله عليه وسلم أو نفس شخص معين، وإنما النفس كما في قوله كل نفس بما كسبت رهينة. فهنا قال ونفس وما سواها، أي وكل النفس، والنفس البشرية، النفس الإنسانية التي سواها الله تعالى. والنفس قد تطلق على الروح وقد تطلق على الإنسان من حيث بدن وروح، ولا داعي للدخول هنا في الإشكال، لأن المدار على الإنسان بعدما اكتمل، وإن كان في ذلك إشارة إلى النفس وشرفها، لأنه لما أقسم بالنفس ما أقسم بالجسد المجرد الآن، وإنما أقسم بالنفس التي بها يصير هذا التمثال الجامد كائنا حيا مكلفا مكرما عزيزا، ومنهم يبعث الأنبياء والرسل، ومنهم من يدخل الجنة ويتشرف بجوار الله عز وجل، ومنهم من يكون له من المقامات في العلم والعمل القدر الكبير. إذن هنا القسم بالنفس، وإن كان قسم بالإنسان من حيث هو جسد وروح، إلا أنه نص على النفس إشارة إلى شرف النفس. ولهذا يقول يا خادم الجسم كم تسعى أو تشقى بخدمته، أتعبت نفسك فيما فيه خسران، أقبل على النفس فاستكمل فضائلها. فأنت بالروح لا بالجسم إنسان، يعني لو كان وإن كان جسم الإنسان جميل والذي خلقك فسواك فعدلك، إلا أن الأجمل من الجسد هي النفس التي بها ترقى الإنسان عن رتبة الحيوان. وإلا قد تجد الطاووس شكله شكل يعني قد يكون له من الزينة والأبهة والمناظر الجميلة، أو في القوة قد تجد الأسد والفيل أقوى من الإنسان، أو نظرت إلى القوة الجنسية يقولون العصفور أقوى من الإنسان في الصفات، أو نظرت إلى المال الملكية وجدت أن المناجم الذهب والفضة والجبال أكثر من الإنسان مالا. وإنما قيمة الإنسان في نفسه، فالإقبال على النفس بترقيها بالإيمان بالوحي بالعبادة بالعلم، هذا هو الذي يصبح به الإنسان أشرف وأكرم. بينما تجد أن غالب الناس يقبلون على أجسادهم، العناية مثلا بالصحة بالرياضة بالملابس بالشكل، وهذا لا بأس به بل هو مطلوب، لكنه من الأمور المكملة، ويجب على الإنسان أن يكون أكثر حفاوة وعناية بالنفس. ولهذا قال ونفس وما سواها، خلقها وأبدعها وألهمها فجورها وتقواها. هنا كلمة الإلهام، يعني هل تجدون في القرآن الكريم كلمة الإلهام في غير هذا الموضوع؟ أنا ترى أسأل، يعني ما عندي جواب. هل كلمة ألهم أو ألهمه أو ألهمهم هل تجدونها في القرآن في غير هذا الموضوع؟ تذكرون شيء؟ أنا ما أذكر شيء. وسبحان الله ليست من الكلمات الكثيرة في اللغة العربية، وكثير من العرب قد لا يتقنون معنى الإلهام، لكن حنا نعرف كلمة اللهم ولا لا؟ واللهم مش هو إذا صار عند الإنسان شيء يلهم دفعة واحدة، يعني يضعه في فمه ثم يبتلعه، هذا هو اللهم. ولذلك يعني هو تعبير أحيانا عن نوع من الجشع والاستعجال. لكن هنا الله تعالى ذكر الإلهام، وما هو بعيد من هذا المعنى. والإلهام معنى عزيز راقي يتناسب مع النفس، لا يتناسب مع الجسد، يتناسب مع النفس، وهو يعني العلم الضروري عند الإنسان الذي لا يحتاج إلى استدلال، أن الله تعالى يوصل الإنسان إلى معلومات وحقائق بدون مقدمات. هذا معنى الإلهام، لأن الكثير من العلوم تحتاج إلى مقدمات أيا كانت، واحد زائد واحد يساوي اثنين، أو الجزء أقل من الكل، هذه مقدمة أولى ومقدمة ثانية ونتيجة، هذه أشياء معروفة في العلم. لكن فيما يتعلق بالإلهام هو يعني الوصول إلى النتائج من غير مقدمات من غير بحث، ولذلك هو فضل محض فضل من الله سبحانه وتعالى. وهنا قال فألهمها فجورها وتقواها، فألهمها يعني أن الله تعالى علم الإنسان طريق التقوى وطريق الفجور وهذا جزء كبير منه بالإلهام. قد يقول قائل الله بعث الرسل وأنزل الكتب، نقول صحيح، لكن كثير مما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام عولوا فيه على الفطرة السليمة، كما في الحديث المتفق عليه كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه أو يمجسانه. وأيضا أصول الأشياء تعرف بالإلهام والفطرة، مثلا أصل الإيمان بالله هذه فطرة، فطرة يعرفها الخاص والعام أصل الإيمان، لكن جاءت الرسالات بأسماء الله بصفاته بعبادة الله هذا صحيح. أيضا أصول الأخلاق هذه تعرف بالفطرة، كل الناس حتى غير المسلم يدري أن الكذب خيبة، وأن الصدق فضيلة، وأن الظلم شؤم، وأن العدل مطلب، ويعرف الأشياء الطيبة والأشياء الرديئة بفطرته، فهذا من إلهام الله سبحانه وتعالى. كذلك كون الله سبحانه وتعالى يخلق لنا السمع والأبصار والأفئدة، ويخلق لنا السماوات والأرض كما قال الشمس والقمر والنهار والليل والسماء والأرض، ثم يسلط قدراتنا وملكاتنا وجوارحنا وأعضاءنا عليها، فنرى ونسمع ونفكر ونحلل حتى يصل الإنسان إلى الحق، فهذا من الإلهام. ولذلك مناسبا أن يذكر الله تعالى هذه الآية بعد سبعة أقسام، يعني شملت كل ما خلقه الله تعالى مما يراه الإنسان أو يحسه، وجعل الله تعالى هذه الأشياء التي خلق لنا من السمع والبصر والأفئدة جعلها منافذ لنا لرؤية الأشياء المحسوسة من حولنا واكتشاف الإيمان والوصول إليه. فهنا تجد أن الحجة قامت حقيقة، أولا الخلق المحسوس الذي نراه ونسمعه ونلمسه ونشاهده، ثانيا القوى البشرية من السمع والبصر والفؤاد، ولهذا قال سبحانه والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، ثانيا القوى، ثالثا مع القوى الإلهام، بمعنى أن الإنسان وهبه الله تعالى ملكة ومقدرة عقلية ونفسية على الاستفادة من هذه الأشياء، وأن تتحول إلى فهم وإدراك وإيمان ومشاعر. لذلك ما أحد يستطيع أن يعرف لنا الحب والبغض والفرح والحزن والرضا والسخط والسرور والهم والغم، وهذه المعاني والواردات النفسية هي عبارة عن عالم هائل جدا ما أحد يستطيع أن يعرفه، لكن كلنا نحس به. إذن هناك ما جعل الله به كمال الحجة على الإنسان، ولهذا قال فألهمها فجورها وتقواها، وهذا المعنى يشبه قوله تعالى في السورة الأخرى وهديناه النجدين إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، يعني أن الله تعالى ألهم الإنسان معرفة الفجور ومعرفة التقوى والخير والشر والهدى والضلال، ثم أقدره على أن يسلك أي النجدين وأي السبيلين، لأن الله تعالى لو جعل الإنسان بالاضطرار تقيا مؤمنا ما كان هناك مجال للتفوق والامتحان، وإنما بعدما أقام الله كمال الحج على الإنسان أعطاه الحق، شوف الحق في أن يؤمن أو يكفر، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وهنا قال قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه، هذا نتيجة فألهمها فجورها وتقواها، ونتيجة التأمل في الملكوت، نتيجة النفس الإنسانية وما جبلت عليه، قد أفلح من زكاه، والفلاح هو نيل الإنسان غاية ما يريد من خير الدنيا والآخرة، من زكاها يعني زكى النفس، كلمة زكاها أقرب وأسهل ما نقول في تفسيرها نماها، ولهذا قيل الزكاة لأنها تنمي المال، فالإنسان يزكي نفسه. طبعا احنا فهمنا الان معنى الزكاه يعني ان يكون انسان طيب وان يكون طاهر الى اخره، لكن لو نظرت الى اصل المعنى اللغوي في الزكاه وجدت ان معنى زكاها يعني نماها تنمو، هل هي تكبر النفس؟ هي ما تكبر كبرا حسيا، وذلك الإنسان إذا كبرت نفسه يسميه ماذا؟ متكبر، وهذا مذموم لأنه كبر نفسه والواقع أنها صغيرة. لكن الزكاة هنا أن النفس تكبر حقيقة، يعني تكبر معنويا، بينما صاحبها يراها صغيرة، ليس عن كبر ولكن ليس عن تكبر ولكن عن نمو صحيح وطهارة وزكاة. هذا معنى زكاها، يعني نماها. النفس واحدة لكن كبرت بالإيمان، زي ما تقول مثلا لو نظرنا كمثال بسيط العلم، الإنسان اللي عنده 1,000 معلومة أحسن ولا اللي عنده 10,000 معلومة؟ أليس الثاني تقول أوسع نطاق؟ طيب أو اللي عنده 1,000,000,000 معلومة، مع أنهم يقولون أن الإنسان لا يستفيد من عقله أو من مخه إلا أقل من 10% في كل هذه الأعمال التي يجريها. هذا في مجال العلم فقط، ففي مجال النفس وزكاة النفس وطهرتها، إذا زكاها يعني نماها، فنمت واتسعت وزادت. وبالمقابل وقد خاب من دساها، خاب وخسر من دساها. ايش معنى دساها؟ يقول لك دساها، احنا نستخدم ايضا اللفظ هذا، لا نقول دس الشهاده، يعني اخفاه دساه. بالنكته يقول لي واحد من الاخوه، يقول مره اتينا مجموعه كانوا سكارى في مكان معين، يبدو انهم كانوا سكارى، يقول جلسنا عندهم وبدأنا نعظهم وننصحهم، والواعظ ذكر هذه الآية وقال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فقام واحد منهم قال والله ما دسينا شيء يا أخوان، وكان يعني في غير إتقانه ووعيه، وتبين بعد ذلك أنهم كانوا قد أخفوا الخمرة التي كانوا يشربونها. فهذا المعنى صحيح في الآية، دساها يعني دسها أو دسسها، وهو في مقابل زكاها، يعني الأول زكى نفسه وأظهرها ونماها، وهذا دساها يعني ضيقها وضيعها وصغرها وقللها ودسها. ودائما تجد سبحان الله الخير واضح والشر في الغالب تجده خفي مدسا. الإنسان الذي يتزوج مثلا تجد يضع عقودا ويطبع الدعوات ويعلن ذلك وأصوات المنبهات لأنه خير، لكن الإنسان اللي يشتغل في الحرام تجده يسرق نفسه، وكل ما رأى شخصا غريبا قال هذا يراقبني، وكلما حادثه أحد بشيء قال هذا يمكن مطلع على قصتي، وتجد أيضا كلما ألم به شيء خاف. فهذا مثال، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ثم ضرب الله تعالى لنا مثلا ولقريش، فقال كذب ثمود بطغواها. ولعل ذكر قصة ثمود، مع أن ثمود ليسوا من أشد الأمم في الكفر والتكذيب، وإن كانوا كذبوا نبيهم وكفروا به، لكن كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله وابن تيمية أن قوم ثمود كانوا من أقل الأمم، ولهذا قال الله تعالى فيهم وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فليسوا مثل قوم فرعون مثلا أو قوم لوط أو عاد الذين بالغوا في الطغيان و الكذب. ومع ذلك ذكر الله تعالى هذا المثال، ولم أعرف والله أعلم سبب في تخصيص ذكر قصة ثمود في هذه السورة، إلا أن يكون لأن هذه القصة معروفة عند العرب ومشهورة عندهم، وديارهم ليست بعيدة من ديارهم، فكان من المناسب أن يذكرهم الله تعالى بما يعرفون، وأن يعطيهم مثلا مما سبق في تاريخهم. كثير من الناس إذا أعطيته مثالا من تاريخه الذي يعرفه تأثر به أكثر مما لا يعرف، وإن كان ما لا يعرف أقوى وأبدع. ولذلك الفلاح مثلا لو عرضت له قصة النبات وكيف تخرج الزهرة والوردة والشجرة تأثر بها أكثر مما لو حدثته عن الفلك، بينما لو أتيت للعالم الفلكي وأطلعته على بعض ما لا يعرف من هذا لكان تأثر به أعظم. وهكذا فالله تعالى هنا قال كذب ثمود بطغواها، ومعناها بسبب طغيانها، وطغواها هنا يعني فيها صيغة المبالغة، والمعنى أنهم بطغيانهم كذبوا. وقد جاء في آية أخرى ما يدل على أن الله تعالى عاقبهم بجنس عملهم، كما في سورة الحاقة فقال فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، يعني بالصيحة الطاغية التي تتناسب مع طغيانهم. التفصيل إذ انبعث أشقاها، يعني أشقى ثمود وهو قدار بضم القاف ابن سالس، وكان سيدا زعيما كبيرا كما في الحديث المتفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في قومه مثل أبي زمعة، وهو قدار بن سالم من سادتهم وأشرافهم، ولم ينبعث للناقة إلا بعدما بايعوه كلهم وأقروه، ولذلك كان الراضي المقر للفعل مثل الفاعل تماما، وهذا مما اتفق عليه أهل العلم. فهنا انبعث أشقى ثمود وهو أشقى رجل على قومه، وظهرت نيته في قتل الناقة، فنادوا صاحبهم وكأنهم هم أيضا حرضوا وحركوه وصفقوا له، فنادوا صاحبهم فتعاطى فحقر الناقة. وهنا الله تعالى قال: فقال لهم رسول الله، وهو صالح، ناقة الله وسقياها، يعني احذروا، ولذلك ناقة هنا منصوب على التحذير، احذروا ناقة الله وسقياها، لا تتعرضوا لها بسوء ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. وذلك أنه كان لها شرب ولهم شرب يوم معلوم، ففي يوم واحد تشرب بهائمهم ودوابهم، واليوم الثاني تشربه الناقة، ثم تدر لهم ما يحتاجونه. فكذبوه فيما جاء به، وكفروا بالدين والتوحيد، هذا أولا، وخالفوا أمره فعقروا الناقة، والعقر في الأصل هو قطع رجلي الدابة أو يديها فتسقط، ثم أصبح استعار للقتل، أي فقتلوها، فدمدم عليهم ربهم. وسبحان الله، الناس يختلفون ما معنى دمدم، لكن أنت لما تسمع كلمة فدمدم عليهم ربهم كأنه في أذنك صوت الدمدمة والهزيم والصياح الذي ألم بهؤلاء القوم، حتى أنك ما تجد كلمة أخرى أجمل وأوضح من كلمة فدمدم لتعريفها وبيانها. فإذا قرأتها خصوصا مع التكرار دم ثم دم دم دم، كأنك تسمع صوت الدمدمة وصوت الصيحة، وهي تخرق آذانهم ثم تفضي إلى قلوبهم فيتساقطون كأنهم أعجاز نخل خاوية. فدمدم عليهم ربهم، وقال هنا ربهم، فهو رحيم سبحانه، ولا يهلك على الله إلا هالك. فسواها، إما أنه سواهم كلهم، يعني تساووا كلهم في العقوبة لأنهم تساووا في الجريمة والدم، وإما أن يكون المعنى أن الله سوى الأرض بهم، وهذا قريب أيضا، قيل أنهم حفروا قبورهم لما رأوا العذاب، فسوى الله تعالى الأرض بهم فصاروا في ظهرها أمواتا بعد أن كانوا صاروا في بطنها أمواتا بعد أن كانوا على ظهرها أحياء، فسواها. ثم ختم الله تعالى السورة بقوله: ولا يخاف عقباها. الله ما يخاف سبحانه، يعني الإنسان إذا هم أن يعاقب أحد أحيانا لا يبالغ في العقاب، حتى الحاكم سبحان الله، حتى الدول الطاغية الكبيرة قد تعاقب ثم لا تبالغ في العقاب، يقولون أبقي للصلح موضعا، وربما تعاقب فتبالغ فيكون هذا رد فعل عند الطرف الآخر، وقد ينتقم منك ولو بعد حين، لكن ولذلك لا يكون عقابهم مهما طال وزاد لا يكون بليغا. فهنا الله سبحانه قال: ولا يخاف عقباها. ماذا يخاف وممن يخاف سبحانه؟ فكان أخذه كما قال: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. هذه أسئلة من موقع الإسلام اليوم حامل المسك، الأخ وليد من بريدة يقول: أيهما أفضل بين الأذان والإقامة، الدعاء أم قراءة القرآن؟ لعل القرآن أفضل وخير. الأخت سائلة من السعودية تسأل وتقول: أناشدك الله، وأنا ما كان ودي أقرأ السؤال، تقول: ما حكم قيادة المرأة للسيارة؟ يعني هذا السؤال إن شاء الله نرجو أن لا يحتاج إليه، لأن نحن نعتقد أن ما نحن نعيشه الآن في هذا البلد من وجود أنظمة تمنع قيادة المرأة للسيارة، أعتقد أن هذا خير للرجل وللمرأة وللبلد. وبناء على وجود نظام ووجود أيضا فتوى من كبار العلماء وغيرهم، فنحن نذهب هذا المذهب ونرى أن المرأة لا تقود السيارة. لكن هذا لا يعني أن قيادة المرأة للسيارة حرام في أصل الدين وأن هذا حكم أو شريعة دائمة مستمرة، لا، هذا حكم آني وقتي في بلد معين. لكن في بلاد أخرى يوجد فيها قيادة المرأة للسيارة، بلاد الغرب المرأة المسلمة بين خيارين، إما أن تقود السيارة أو أن تركب مع رجل كافر أجنبي لغرض من الأغراض. هنا ليس التحريم لذات القيادة بمعنى أنه يحرم على المرأة أن تجلس في مكان السائق أو أن تمسك بالطارة أو أن تضغط على البنزين، لا، ليس التحريم لذلك، وإنما التحريم لمنع استخدام هذا النظام وجريانه في المجتمع. الأخ أبو معاذ من الرياض يقول: لو تكلمتم عن الشيخ سليمان العلواني. نحن تكلمنا أكثر مرة وذكرنا يعني بناء على أسئلة الأخوة، يعني سألوا عن ظروف الشيخ وأخبرناهم أنه بخير إن شاء الله، وأولاده يزورونه وقد لقيتهم أكثر مرة ويبلغونكم ويبلغكم الشيخ أيضا سلامه، وهو بخير وعافية الحمد لله، وعنده كل ما يحتاجه من الكتب والاحتياجات، ويقول أنه يعامل بطريقة جيدة، ونحن يعني وغيرنا من طلبة العلم يبذلون جهودهم في سبيل الإفراج عن الشيخ وعن غيره، نسأل الله سبحانه أن يكلل الجهود بالنجاح. يقول: حكم إدخال الصورة للمسجد؟ هذا بحسب الحاجة، إن كانت الصورة في مقرر دراسي مثلا الطالب ليذاكر فلا بأس، وإلا فلا تدخل. أليس في هذه الصورة دليل على دوران الشمس حول الأرض؟ هذا مما لا شك فيه. يقول: كيف تنظرون لمستقبل بلاد الحرمين من جميع الجوانب؟ والله هذا سؤال مهم، بس الوقت يضيق علينا، إن شاء الله نجعله في اللقاء الختامي الدورة إن شاء الله. يقول: أحيانا الأخوة يكتبون بقلم رصاص يعني يصعب قراءته وضيق الوقت، أنا أتمنى أنكم تكتبون بالقلم الأزرق، هل صحيح أن العلماء وصلوا القمر؟ إيش رأيك؟ وماذا يضير غزاة النجوم إذا لم نهبهم جواز السفر؟ يقول: من يؤيد آراء الكفار وأعداء الدين في إصلاح المجتمعات لو كانت مخالفة للشريعة، وهل يكون قولهم وهل يحكم عليه بالكفر ولو كان محافظا على الصلاة؟ وما في داعي للحكم بالكفر، يعني أحيانا كثير من الإخوة قد لا يفقهون مراد المتكلم فيؤاخذونه بما فهموا وليس بما قال، ولذلك علينا أن لا نتعجل في الحكم على الناس. يقول: قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هل يعمل بها على إطلاقها في تفسير كلام الله عز وجل؟ نعم، هو الغالب، وإن كان هذا لا يعني إلغاء السبب، السبب قد يكون حاضرا في النص بشكل أو بآخر. تفسير الآيات القرآنية باللغة العصرية كعناصر النجاح الثلاثة وهكذا، هل له ضابط؟ لا بأس بذلك إذا لم يكن فيه نوع من التكلف كما ذكرنا في موضوع الإعجاز. ذكر بعض المفسرين أن هناك عدة مجرات في الكون وأن لكل مجرة شمس مستقلة، هذا صحيح، يقولون مليارات المجرات في الكون، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ألاحظ كثرة القسم في القرآن الكريم بأجزاء اليوم مثل: والفجر وليالي العشر والسبع والوتر والليل والنهار والشمس وضحاها والقمر والليل والنهار إلى آخره واليوم الموعود، ألا يدل ذلك على الاهتمام بالوقت والعمر واليوم؟ هذا ملاحظة صحيحة. قال لي والدي وهو أحد المختصين في هذا العلم: أن الشمس لو قربت من الأرض بضع سنتيمترات لأحرقت من في الأرض. والله هذا ذكره كثير من العلماء. يقول: لو تكلمتم عن قصة صالح عليه السلام وقصة الناقة وغيره في قوم ثمود بإجازة، يعني ذكرنا هذا بإجازة، كيف الجمع بين هاتين الآيتين: لا يصلها إلا الأشقى وإن منكم إلا واردها؟ الورود غير الصلي، الورود قد يكون هو المرور حتى على الصراط، ولهذا قال: ثم ننجي الذين اتقوا. قولوا: فمحونا آية الليل، هل نستشف أن أول ما خلق الله النور ثم محى آية الليل؟ لا، ليس يدل على ذلك، وإنما المقصود القمر كما ذكرنا. ماذا عن الأشرطة؟ أشرطتك القديمة هل يعاد نسخها؟ والله الأشرطة موجودة عند الإعلام كثير منها، ولكن هناك بطء في ترخيصها، وقد بدأ ترخيص البلوغ الآن بعد أكثر من سنة من تقديمه. إذا أردت أن أقرأ في أحدها بين التفسيرين الجلالين والسعدي، لا السعدي أفضل، السعدي كتاب يعني جيد ومتقن، أفضل طبعات تفسير ابن كثير، لا يوجد أكثر طبعات من تفسير ابن كثير، ولا أعلم طبعة تستحق أن يقال عنها أنها طبعة كاملة، لكن في كل الخير. حتى أني في لما كنت في الحائر عملنا مقابلة، قرأنا ولله الحمد تفسير ابن كثير كاملا على عدة نسخ وقابلنا، فوجدنا أن هناك فروق هائلة جدا بين النسخ، أحيانا تصل إلى صفحات. بعض الناس يستدل بقول قد أبلح من زكاها وقد خاب من دساها على وجوب ترك اللحية وعدم حلقها، شلون هذا استدلال غير ظاهر. أيضا هذه أسئلة من الإنترنت، يقول أريد أن أعرف الحكم الشرعي في الزواج العرفي. الزواج العرفي ما المقصود به؟ إن كان المقصود زواج برضا الطرفين وبولي وبشهود أو بإعلان الزواج فهو جائز، بمعنى أنه فقط لا يكون هناك توثيق رسمي للزواج. وإما إن كان زواج عرفي بمعنى الاتفاق بين الولد والبنت على علاقة، فهذا ليس هذا محرم، لا بد في الزواج من ولي ولا بد من إعلان ولا بد من عقد. هل يمكن رقية الطفل الصغير من بعد سواء مسافة قصيرة أو غرفة ثانية؟ لا بأس إن قرأت عليه مباشرة أو رقية. عندي سؤال، وما حكم تحديد الأجر عندما نقول جزاك الله خيرا؟ فهل يجوز تحديد الأجر نقول جزاك الله ألف خير؟ والله جزاك الله ألف خير على هذا السؤال. يقول نرجو منكم ذكر بعض مشايخك وأشهر من أخذت عنه واستفدت من الاستفادة الكبرى، مع ذلك نبدأ عن طريقك في حفظ المتون. ما عندي شيء يذكر، أنا استفدت من كثير من الناس، ربما الشيء الذي أستطيع أن أقوله لك أنني عودت نفسي أن أستفيد من كل أحد، فإذا سمعت أحدا يتحدث كبيرا أو صغيرا أو في برنامج أو شريط أعرفه أو لا أعرفه، حاولت أن لا أن أبحث عن أخطائه، ولكن حاولت أن أبحث عن الأشياء الجيدة عنده التي يمكن أن أستفيدها، ولازلت ولله الحمد أشعر بهذا الشعور الآن في كل لحظة، وهذا تدريب، إذا تقرب الإنسان نفسه عليه أصبح أمرا عاديا. وقد يعني انتفعت من مجالسة مشايخ من أفضلهم وخيرهم، عندي الشيخ صالح الديهي رحمه الله بدماثة أخلاقه ولطفه وسماحته، سماحة نفسه وحبابته وعلمه وحرصه وأخلاقه الطيبة، وكذلك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليهم جميعا. المتون حفظت منها الكثير في الصغر، ولكن يعني في فائدة أنه إذا حفظت في الصغر تستفيد، يعني بعض القصائد وبعض المتون حفظتها في الصغر فأتركها 5-6 سنوات وأعود إليها فأجدها كما تركتها، لا أنسى منها شيئا. ولما كبرت صرت إذا أردت حفظ قصيدة أو متن أجلس أتحفظه وأضبطه مرة ومرتين وعشر وأراجعه، ثم إذا أردت أن أقوله مثل أبيات شعر، إذا أردت أن أقولها بدأت أمشي وأوقف وأسقط كلمة، وأحتاج إلى أني كالذي يعني أمام مطبات صناعية أحيانا. فالحفظ الذي في مقتبل العمر مفيد جدا للإنسان. المراجع في بلوغ المرام كتب كثيرة جدا، أنصح الأخوة بطرح التثريب للعراقي ممتاز. تكلمت اليوم في شرح حديث ابن عباس بالتخريج والتصحيح والأسانيد، هل هناك ضرورة؟ لا، ما هناك ضرورة. جزاك الله خير. الأخ يقول يشكر ويقول فضلكم علينا لنا رجاء وأن تأمر. يا أخي هذا جاني أكثر من سؤال، الله يرضى عليك، يقول يعني ما نريد المصور يصورنا، هذه فيها مصلحة يا أخي، فيها مصلحة. والأخ الذي يتحرج، نحن لا نرى في هذا حرج إطلاقا ولا كراهية ولا شيء، لكن الذي يتحرج يستطيع أن لا يعني يكون بمرأة الصورة، لأن هذا فيه نفع إثبات هذه الأشياء. أمس بالمقابل لحقني عدد من الأخوة يقولون يجب أن مثل هذه المجالس تنقل على الفضائيات ويستمع لها بدلا من 200 ألف، وهذا سهل جدا. وطبعا النقل لابد يكون بطريقة فنية تتوافق مع شروطهم، وأحيانا الحضور جزء من المشهد يحتاج إليها، فليس في الأمر إن شاء الله حرج، لكن الأخ الذي يتحرج بإمكانه أن لا يكون في مرمى. كيف نصدقهم بما زعموه وقالوا بيننا وبين ملايين السنين الضوئية وهناك ملايين المجرات والرسول صلى الله عليه وسلم يبين أن إيش دنيا مسيرة 500 عام عن السؤال. طبعا هذه يعني ليست من خصائص أمة من الأمم، نصدقهم. علماء المسلمين هم الذين أسسوا للعلم التجريبي الذي قامت عليه الحضارة اليوم. إذا من الله على الإنسان بحفظ القرآن وبعض علومه، كيف يمسك ويحفظ العلوم من التفلت والضياع؟ والله حفظ القرآن لا شك أنه خير وبركة، وعلى من حفظ أن يكرر حفظ القرآن في صلاته وفي يوم يجعل له برنامجا. وأيضا أنا لا أطالب ولا أحث الشباب على كثرة الحفظ، بحيث يقضي جزءا من عمره في الحفظ والجزء الآخر في ضبط الألفاظ التي حفظها. طيب أينما بقي للمراجعة، للفهم، للإتقان، للاستنباط، للتوسع بالعلوم؟ فألهمها هجورها وتقواها. لماذا قدم الهجور على التقوى مع أن الأصل في الإنسان التقوى؟ هذا يحتمل لعدة معاني، قد يكون بالنظر إلى من نزلت عليهم الصورة وقت نزولها، وقد يكون بالنظر إلى كثرة من يحق عليهم الضلال، وقد يكون بالنظر إلى خواتيم الآيات وتناسبها. الأقسام في السورة 11، نعم وليست سبعة: الشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها. هي ثمانية أو سبعة، ها؟ أي يعني واحدة، هي تقريبا واحدة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.